أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخواني وأحبابي، وأسأل الله تعالى ألا يحرمنا من لقائكم دائما في الدنيا على خير، وأن يجمعنا سويا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة في أعلى جنات الخلد بغير حساب ولا عذاب. ويعلم الله أني قد اشتقت إليكم، وكنت أتمنى أن أكون بينكم في السبت الماضي، لكن شاء الله جل وعلا ألا يعني أن أتأخر، ونسأل الله تعالى ألا يحرمنا من لقائكم. وبين يدي هذا اللقاء في عبرتنا في هذه الليلة، بين يدي هذا اللقاء أرى أنه من الحق علي أن أدعو لأحد آبائنا الفضلاء الذين اختارهم الله جل وعلا لجواره في يوم الجمعة أمس، وأحسبه كان رجلا مؤدبا مهذبا، أظهر الله جل وعلا أدبه حتى في غيبوبته، وهو حبيب وابنه كذلك حبيب، هو والد أخينا الحبيب الفاضل الأخ محمد رياض، توفي والده أمس. ونسأل الله تعالى كما اختار له ميتة في يوم الجمعة أن يقيه عذاب القبر وفتنة القبر ودمة القبر، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ومد له فيه مد بصره، اللهم مد له فيه مد بصره، اللهم أنزل على قبره رحماتك، اللهم أره وهو في قبره مكانه في الجنة، اللهم أره وهو في قبره مكانه في الجنة، اللهم اغفر له ما قدم وما أخر، اللهم اغفر له خطأه وعمده وجده وهزله وكل ذلك عنده يا رب العالمين، اللهم أدخله الجنة بغير حساب ولا عذاب، اللهم اجعل ابتلاءه ومرضه قبل موته كفارة لكل خطاياه ورفعا لدرجاته عندك يا رب العالمين. اللهم ارحمنا جميعا إذا صرنا إلى ما صار إليه. اللهم إنا نسألك هذا وغيره له ولجميع موتانا موت المسلمين. اللهم إنا نسألك أن ترحم جميع موتانا موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. يا رب اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. اللهم لا تقبضنا إلا وأنت راض عنا. اللهم لا تقبضنا في أرض حالاتنا عندك يا رب العالمين. إنك يا ربنا نعم المولى ونعم النصير، إنك نعم المولى ونعم النصير، إنك نعم المولى ونعم النصير. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، عبرة، نعود أيها الكرام إلى سلسلة عبرة التي نحاول فيها في كل لقاء أن نأخذ عبرة من واقعنا، من واقعنا بموقف عايشته أو عاينت طرفا منه، وهو قصص حق لا يكذب فيه. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا إياكم من الصادقين، لعلنا أن نكون من أولي الألباب الذين زكاهم الله جل وعلا حين يستفيدون من العبر التي يسوقها الله جل وعلا إليهم، سواء في القرآن أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو في الواقع من حولنا، كما قال الله جل وعلا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فلو من الله جل وعلا علينا واستفدنا من جلستنا واستفدنا من القصة واستفدنا واعتبرنا واتعظنا وكان ذلك دافعا لعمل صالح يقربنا من ربنا، فأبشر يا من من الله جل وعلا عليك بذلك، صرت الآن من أصحاب العقول، من المزكين عند الله جل وعلا، من أولي الألباب. ولقد ملئ القرآن بالقصص، ولقد ملئ القرآن بالقصص، لكنها قصص حق لا كذب فيها، قصص وقعت يحكيها لنا القرآن لنتعظ ولنعتبر. قال الله جل وعلا: فقصص القصص لعلهم يتفكرون. وعبرتنا في هذه الليلة، عبرتنا في هذه الليلة من موقف أو من مواقف عاينتها وعايشتها، وعنونت لعبرتنا في هذه الليلة بعنوان عصير الليمون. عصير الليمون، الليمون طعمه مر ولا حلو؟ حامض مر صح، لكن ربما لو وضعت عليه ماء وسكر يصير عصيرا حلوا صح، يتحول المرار إلى حلاوة. ممكن لو اديت طفل صغير لمناية وحطتها في كوباية بس كده ليمونة لا يطيق أن يشربها ولا أن يأخذ شيئا منها، لكن ربما لو حولته إلى عصير يشتهي ذلك ويحب ذلك ويريد الاستزادة من ذلك، لأنه تحول من ليمون إلى عصير الليمون. وهي عبرتنا في هذه الليلة لامرأة ابتليت فحولت بلاءها من أشواك إلى أشواق، ومن مرار إلى لذة وسعادة واستغفار. إنها امرأة فاضلة، حبيبة قريبة لأمي، كنت أراها وأنا أثناء الكلية من مستجابي الدعوة، فكنت أراها بابتلائها الطويل قريبة من الله جل وعلا. امرأة تزوجت وهي شابة من قرية جديدة الهالة مركز المنصورة، تزوجت وهي شابة ورزقها الله جل وعلا بمولود اختاره الله جل وعلا لتكون وحدها، فتوفي ولدها، ثم ابتليت بمرض شديد، ابتليت بمرض شديد عانت منه أكثر من 20 عاما، وما رأيتها إلا صابرة محتسبة راضية سعيدة، وما رأيتها. وقد كنت بفضل الله جل وعلا علي كثير الزيارة لها، حولت ابتلاءها ومرضها إلى جنة، حتى أنني كنت بين يدي كل امتحان أو اختبار في الكلية أذهب إليها في المستشفى أولا لأزورها في عنبر 14 في آخر غرفة في مستشفى الجامعي، التي تكاد هذه الغرفة أن تكون قد خصصت لها، حب الأطباء وحب طاقم التمريض وحب العاملين والعاملات، بل حب حتى عميد الكلية ومدير المستشفى هيا هذه الغرفة لتكون لها. لمرضها الطويل، فكنت آتيها قبل الامتحان وأطلب منها أن تدعو لي في لجنة الامتحان، وأدخل وأنا مستبشر بدعوة هذه المرأة الصابرة الثابتة، فأنا على علم يقيني، بل هذا من أشرف ما تناله إذا أتيت مريضا، أنك عند المريض تلقى ربك، أنك عند المريض تلقى ربك، كما سأذكر لكم الآن كلام النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. حتى أنني أتيتها، توفيت في يوم أربعاء، وقد أتيتها يوم الاثنين قبل امتحان لي، وقلت لها بنفس العبارة: يا حق محبات، ادعي لنا عند امتحان. فأجابتني بهذه الإجابة، قالت لي: هو أنا بدعي لحد غيركم؟ هو أنا بدعي لحد غيرك أنت وإخواتك وأمك؟ وخرجت من عندها مستبشرا، وكان اللقاء الأخير. سأل الله تعالى أن يجعل لقاءنا الحقيقي في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، حين نرى ثواب الله جل وعلا لها على بلائها وصبرها، على ابتلائها وصبرها، حينها يود أهل العافية في الدنيا الذين عوفوا من الأمراض في الدنيا، يود الواحد منهم أن لو كان في الدنيا مثلها وأشد، يتمنى أهل العافية الذين كانوا معافين في الدنيا، كانوا بعافيتهم في الدنيا، يتمنونهم في الآخرة حين يرون ثواب هذه كما نحسبها عند الله جل وعلا، وحين يرون ثواب أهل البلاء في الدنيا، أن لو قرضت جلودهم بالمقاريض في الدنيا. نسأل الله تعالى أن يجمع لنا ولكم بين العافية والأجر. هذه المرأة بعد أن مات ولدها وفارقها زوجها وصارت وحيدة في ظن الناس، لكن أبدلها الله جل وعلا بهذه الوحدة أنسا بالله جل وعلا، ثم رزقها الله جل وعلا بدل الابن أبناء كثيرين أحبوها وآثروها ودعوا لها، بل وكانت جنازتها مهيبة. هذه المرأة التي حولت غرفتها في المستشفى وقد كانت مقيمة شبه إقامة دائمة لسنوات طويلة، حولت هذه الغرفة إلى غرفة دعوة، قسمت الغرفة إلى قسمين: قسم حولته إلى المسجد، رغم أنها ما كانت تفارق السرير، الأنابيب والمحاليل والأدوية دائما معلقة في أيديها الاثنين، بل أحيانا في رجليها ورقبتها، ربما لا تتحرك من على السرير. قسمت الغرفة إلى نصف مسجد والنصف الآخر لاستقبال الضيوف لتدعوهم إلى الله جل وعلا، بل وهذا النصف الآخر قسم مدعوون، جعلت في الوسط ستارة، حتى إذا جاء رجل مع امرأة ليزورها تجعل الرجال في نصف والنساء في نصف آخر، تمنع الاختلاط حتى في هذه الغرفة الضيقة، تمنع الاختلاط، حولت هذه الغرفة إلى غرفة دعوة. أي مشكلة تحدث المستشفى نروح للحاج محبات، يأتي صاحب المشكلة والطرف الآخر بكلماتها اللينة وبعلمها البسيط وبقلبها المحب، تتكلم هذا بكلمة وتسوق بشارة للآخر، ولا يخرجان من الغرفة إلا وقد من الله جل وعلا عليها بالإصلاح بينهما. كم زوجت من الشباب والفتيات في غرفتها، كم زوجت من الشباب والفتيات في غرفتها: الدكتور الفلاني عنده 30 سنة ومن بلد كذا، ده يليق عليه الدكتورة الفلانية اللي من بلد كذا، لما يجي تقول له: ايه رأيك في الدكتورة فلانة؟ خلاص نظرة شرعية، هتيجي تزورني النهاردة، تعال شوف انت النهاردة، فيجعل الله جل وعلا القبول، خلاص يعقد بينهما وتتم الزواج. ففي سجل حسناتها عشرات البيوت المسلمة القائمة للآن، حولت الغرفة إلى غرفة دعوة، زوجت الأطباء وأصلحت بين الناس، وكان هناك مكتبة للشرائط، إذا دخل طبيب أو طبيبة أو ممرض أو ممرضة أو زائر أو زائرة تريد أن تقربه من الله جل وعلا دفعت إليه شريطا أو دفعت إليه كتيبا أو ذكرته بالله جل وعلا، وكانت دائمة الذكر بالله جل وعلا. حتى أني سمعت من الشيخ محمد حسان حفظه الله تعالى وجميع مشايخنا ودعاتنا لما أتى لزيارتها يقول: ذهبت لأذكرها بالله فذكرتني بالله، ذهبت لأذكرها بالله فذكرتني بالله. عملت في داخل هذه الغرفة جمعية للتعاون على البر والتقوى والتعاون على الخيرات، هذا طبيب وسع الله جل وعلا عليه، وتلك ممرضة مات أبوها أو مات زوجها وهي تحتاج إلى المال، يجمع من يسر الله جل وعلا عليه ليوضع عندها ليقسم بفضل الله جل وعلا تحت إشرافها وهي القعيدة، تحت إشرافها وهي القعيدة، ليقسم في المستحقين في المحتاجين، لتستر بيوت المسلمين بفضل الله جل وعلا ثم بجهدها. امرأة صالحة ما كانت تتحرك من على فراشها، أقول لكم في يديها بل وفي رجليها بل وفي رقبتها من الأنابيب التي تتغذى بها، فهي لا تأكل ولا تشرب، فقد أصاب هذا المرض أعضاء كثيرة من بدنها، فقدت إحدى عينيها وفقدت السمع في إحدى أذنيها، وأصاب هذا المرض أمعاءها واستؤصل جزء منه وأصال كليتها وأصاب المبايض عندها وأصاب ربما شيء من ظهرها وأصبحت قعيدة، لكن لئن أقعدها المرض فهمتها عالية تناطح كواكب الجوزاء، وإذا كانت النفوس عظاما تعبت في مرادها الأجساد، تحولت إلى داعية إلى الله جل وعلا وهي على فراش المرض لا تستطيع الحراك، لا تستطيع الحراك. ثم فواجأت الجميع بطلب، قالت: أريد أن أحج بيت الله الحرام. تحجين على الكعبة؟ طب إزاي؟ طب والأنابيب؟ طب والدواء؟ طب والعلاج؟ أنت أصلا لا تأكلين، ما كانت تأكل، بل كانت في بداية المرض تمص بعض العصير، تمص بعض العصير، ثم عاشت بعد ذلك بهذا الجسد النحيل البسيط الذي ربما لا يتجاوز وزنه 20 كيلو، هتحج إزاي؟ قالت: إنما يعينني الله جل وعلا. وبالفعل أعانها الله جل وعلا، وظلت قرابة أسبوعين دون طعام أو شراب هناك في الأراضي الطاهرة المقدسة، حجت بيت الله الحرام أسبوعان كاملان دون طعام أو شراب، إنما يطعمها الله ويسقيها مع بعض المحاليل اليسيرة البسيطة التي كانت تعطى لها بين يعني كل 3-4-5 أيام في هذه الرحلة الطويلة لترجع، وقد طهرها الله جل وعلا كما نحسبها من كل الخطايا، أو زادها الله تطهيرا على طهارتها ومغفرة على مغفرة الله جل وعلا لها، وطيبا إلى طيبتها، لترجع بفضل الله جل وعلا نظيفة، ليكرمها الله جل وعلا، ليكرمها الله جل وعلا وهي على فراش المرض، وهي تموت على كلمة التوحيد، تموت وهي مبتسمة، تموت ولسانها لا يفطر عن ذكر الله جل وعلا، وقد أكرم الله جل وعلا كثيرا من الناس وشهدوا جنازتها، غسلتها أمي وصلى عليها إماما الشيخ محمد حسان، ودفنت وكانت جنازتها مهيبة لترسل إلينا رسالة لنتعلم كيف نصنع عصير الليمون، كيف نحول الابتلاء إلى نعمة، كيف نخرج من الآلام الآمال. كيف يتحول المسلم القعيد الذي لا يتحرك إلى داعية إلى الله جل وعلا؟ كيف تبث الثقة في المسلمين وهي تحتاج إلى من يبث إليها الثقة؟ كيف تعلمنا العبادة وهي التي إذا نظرت إليها ربما تكون لا تستطيع الحراك أو العبادة أبدا؟ هكذا هكذا أهل الإيمان قلوبهم أقوى من أجسادهم، قلوبهم أقوى من أجسادهم، فالقلب يهوى العبادة ويتمنى الطاعة، والجسد نحل، والظهر لا يستقيم، والأعصاب خارت، ومع قوة القلب يعطي هذا القلب بفضل الله جل وعلا قوة إلى الجوارح، ترسل إلينا رسالة رغم المرار الذي عاشته في هذا الألم. فالصبر مر، كلمة صبر يعني المر. كيف يتحول هذا الصبر من مر إلى حلم لتسقينا هي بعد وفاتها عصير الليمون، لنتعلم أن نحول الابتلاء إلى قربة إلى رب الأرض والسماء. يعلم الله جل وعلا أن من نواياي، وأنا أذكر هذه القصة بين أيديكم وأذكركم بهذه العبرة، أني أريد أن يكون ذلك في سجل حسناتها. لقد هدى الله جل وعلا على يديها بل وبعد وفاتها كثيرا من الناس، لما رأوا جنازتها تابوا، لما رأوا حسن ختامها وصفاء سريرتها ونظافة قلبها تابوا، لما رأوا انفراج وجهها وبسمتها وهي تموت أو هي تغسل رجعوا إلى الله. فأردت بذلك أن نحول حياتنا رغم المرار الذي يعيشه بعض المسلمين أن تحولها إلى شوق إلى القرب من الله جل وعلا. تلك هي الحياة الحقيقية. فلئن عاش المسلمون في سجن فالسجن بأمل الخروج سعادة، ونحن كمؤمنين في الدنيا في سجن وعندنا أمل أن نأخذ إفراج، والإفراج أن تلقى ربك جل وعلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله جل وعلا ويقول: أسألك الشوق إلى لقائك، أسألك الشوق إلى لقائك. فهذا الشوق يحول الأشواق إلى لذات وإلى سعادة وإلى أمل وإلى طمأنينة وإلى راحة قلب. فرب دمعة، رب دمعة تخرج من صادق وهو يخلو بربه يتذكر فيها لقاء ربه ويشتاق إلى الله جل وعلا، فتراه حزينا باكيا، دموعه منهمرة ورأسه ويده على رأسه، يظن الظن أنه مهموم، لكن لو شققت عن صدره لرأيته أشرح الناس صدرا وأعظم الناس طمأنينة للقلب وأقرب الناس من الله جل وعلا رغم دموعه وحزنه الظاهر أمام الناس. تلك هي الأشواق التي تتحول عند الصادقين المتقين إلى أشواق. ذلك هو المر الذي يتحول عند الصابرين المقبلين على الله جل وعلا إلى قمة الحلم. إنها حياة المؤمنين، يا لها من لذة عاشها نبي الله يونس في ظلمات ثلاث، يا لها من لذة القرب من الله جل وعلا، ولذة الأنس بالله جل وعلا، ولذة الخلوة بالله جل وعلا، ولذة العبادة في مكان لم يعبد الله جل وعلا فيه قط، وإن كان في ظلمات ثلاث، إذا أخرج يده لم يكد يراها، في ظلمة بطن الحوت وفي ظلمة قاع البحر وفي ظلمة الليل، ومع ذلك يفتح الله جل وعلا له نور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قالها الله جل وعلا بعد الظلمات: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فأخذ يردد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. تحول في الغم إلى قمة الإيمان، جعله الله جل وعلا عبرة لكل معتبر ورسالة لكل مغموم ومهموم. تستطيع بفضل الله جل وعلا أن تحول حياة الغم بقربك من الله جل وعلا إلى سعادة. يا عباد الله احفظوها، يا عباد الله احفظوها. من هم أسعد الخلق في الجنة؟ إنهم سكان الفردوس الأعلى، أليس كذلك؟ بل هم فوق خالص. بما نالوا السعادة؟ ليس بالجنة، بل هناك سعادة أعلى من الجنة. إنهم نالوا السعادة كما علمنا القرآن عن هؤلاء اللي هم سكان الفردوس اللي هم المقربين اللي هم السابقين. قال الله جل وعلا والسابقون السابقون أولئك في جنات النعيم. أولئك إيه؟ ده في حاجة قبل الجنة، ده السعادة جت لهم مش بالجنة، لا، السعادة جاءت أولا بالقرب ممن خلق الجنة. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، قبل الجنة قرب من الله. إذن كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، وهذه من الأمانة العلمية، إذا كان أعظم وأسعد الناس في الجنة هم سكان الفردوس لقربهم من الله جل وعلا، فكذلك في الدنيا أسعد الناس في الدنيا هم أقرب الناس إلى الله جل وعلا. ربما رأسك في التراب ودموعك على الأرض وأنت في قمة البكاء والتضرع، وأنت الآن أسعد الخلق لأنك أقرب الخلق إلى الله، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وأنتم اتفقنا إن أقرب الناس من الله هم أسعد الناس في الجنة، أقرب الناس من الله اللي هم الفردوس اللي سقف عرش الرحمن، أقرب الناس إلى الله جل وعلا في الجنة هم أسعد الناس في الجنة. وكذلك في الدنيا، مهما كانت خلوتك ومهما كانت آلامك ومهما كان مرضك ومهما كان ابتلاؤك، تستطيع وسط هذا المر الليمون أن يتحول عندك إلى حل، إلى عصير يسعدك الله جل وعلا به في الدنيا قبل الآخرة. يا عبد الله، يا من ابتلاك الله جل وعلا بمرض، عش حياة اللذة. يا عبد الله، يا من ابتلاك الله جل وعلا بفقد حبيب أو فقد ولد. يا عبد الله، يا من ابتلاك الله جل وعلا بضياع مال أو ضياع منصب. يا عبد الله، يا من ابتلاك الله جل وعلا بسجن أو بألم. يا عبد الله، يا من ضاع عنك شيء كنت تريده، حول هذا الألم إلى أمل، والمر إلى حلاوة القرب من الله جل وعلا، حتى وإن ظن الناس خلاف ذلك، وإن ظن الناس خلاف ذلك، يا لها من سعادة تملأ القلب. أحس بها شيخ الإسلام ابن تيمية من وراء القضبان 17 سنة سجن. شيخ الإسلام ابن تيمية يتسجن كم سنة؟ 17. يجي مصر يتسجن، يروح سوريا يتسجن، يسجنه في أي حتة. فلما دخل ومات هو في السجن ولم يتزوج، قالوا له لما لم تتزوج؟ قال لو تذكرت لا تزوجت، خدش لا وقت أطلع من السجن يدخلوا تاني، يطلع من ابتلاء أدخل ابتلاء تاني، لو افتقدت كنت اتجوزت. مات وعمره 57 سنة يقول، فضرب بينهم بسور له باب، أو ما أفر عليه باب السجن، فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة. معقول جوه سجن؟ جوه سجن باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. أكن اللي برا المعذبين وانت اللي عندك الرحمة. نعم. ألم يسجن سبعة من الصادقين من الشباب فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. دول مين؟ أهل الكهف. سجنوا أنفسهم سجنا اختياريا في حفرة داخل الجبل. الكهف عبارة عن إيه؟ حفرة جوه الجبل فيها شبابيك، تكييفات، مراوح، محمولات، فيها يعني مية مقطرة ولا فيها أكل معد. حفرة جوه الجبل سجنوا أنفسهم فيها وتركوا اللذات والشهوات وتركوا مرابع الطفولة وحياة الشباب والعيشة كما يزعم الشباب في هذه الأيام. تركوا كل ذلك ورضوا أن يحبسوا في غرفة ضيقة أو كهف ضيق في الكهف في داخل الجبل. وذكرهم الله جل وعلا في القرآن إلى يوم القيامة في داخل هذا المكان الضيق. شو بقى عصير الليمون؟ مش الليمون. افترض ان ده شايف الناس دي عايشة المرار جوه، بيجيبوا أكل منين ولا بيشربوا منين ولا بيناموا ازاي؟ ما هو أحجار جوه، هينام على الحجر ازاي؟ وسبعة جوه غرفة جوه حتة قد كده، طب بيتخنقوا ولا بيتخنقوش؟ والهواء بيجي منين؟ وهيموتوا ولا مش؟ وسبحان الله في داخل هذا المكان الضيق المرار يجعل الله جل وعلا السعادة والهناءة والرحمة مليئة منتشرة. كل ما اقرأ الآية شعر يقف. قال الله جل وعلا: إذ أوى الفتية إلى الكهف. هم اللي راحوا يسجنوا نفسهم، فقالوا ربنا، قولوا ربنا آتنا من لدنك رحمة. يا رب احنا عارفين ان المكان ده يرحمنا، وهيئ لنا من امرنا. هيئ فين؟ ما فيش مكان مهيئ. المكان مش مهيئ. هم بيقولوا يا رب هيئ لنا، هيئ لنا. سبحان الله، لما تيجي تقرا الآية بقى ربنا قال لهم قبلها ايه؟ فأووا الى الكهف. فأووا الى الكهف، قولوا سمعوني تاني، يعطيكم ربكم من رحمته. لا، ينشر. ينشر ده الحته ضيقه، هينشر فين الحته ضيقه؟ في المكان الرحمه تنتشر فين؟ شوف تعبير القران: فأووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم المرافق كلها جوه الكهف. المرافق معده من الله جوه الكهف. فين؟ ده حته حفره. ما تقلقش، طالما انك قريب من ربنا خلاص ستعيش السعاده. رب انسان يعيش في غرفه ضيقه لا يجد الا كاس ماء ورغيفا يابسا جافا، غبس جاف، ويعطيه الله جل وعلا في هذا المكان الضيق سعادة أعظم من ما يعيشه أصحاب القصور الذين يعيشون فيها كأنها قبور. وأسمعكم بعد الأذان كلام أبي العتاهية. فيتحول الإنسان في داخل هذه الغرفة الضيقة، لكن الله جل وعلا قد رزقه نفسا متسعة، ومع هذا الرغيف الجاف يحوله الله جل وعلا أمام عيني إلى هناءة وسعادة. رغم أن أصحاب الأموال والقصور والفلل ربما تجد الواحد فيهم وكأن هذه الدنيا على اتساعها ببعده عن ربه كأنها سجن يضيق عليه، كأنها حبل يخلقه. نعم. فأبو العتاهية يقول: رغيف خبز يابس تأكله في زاوية، وكأس ماء بارد تشربه من ساقية، وغرفة نظيفة نفسك فيها هانية، وزوجة مطيعة نفسك عنها راضية، وطفلة جميلة محفوفة بالعافية، واختارك الله له بأن تكون داعية خير من الدنيا وما فيها وما هي بباقية. تلك نصيحة رجل يسمى أبو العتاهية. وخير من ذلك قول ربنا جل وعلا في قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك: كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن ربيعة. كعب بن مالك 40 يوم لحد بيكلم من الصحابة، ولما يسلم على النبي ما يردش النبي عليه السلام، ولما يكلم أقرب الناس إليه ما يردش عليه، حتى أمره النبي أن يبتعد عن زوجته كمان، حتى زوجته بعدت عنه خلاص، ما عادش حد قريب منه، اسودت الدنيا في عينيه، ولا زال متضرعا، وفتح له باب أمل. ملك غسان هناك في أوروبا، ملك غسان يرسل إليه رسالة: إن كان صاحبك قد قلاك فالحق بنا نواسك، تعال عندنا نجوزك من الأوروبيات ونعيشك عيشة الملوك، سيبك من محمد وأصحابه. لكنه رضي بالمر الذي تحول بتضرعه وباضطراره وبسؤاله لله جل وعلا إلى قمة العبادة والراحة، فقمة السعادة في الذل بين يدي الله جل وعلا والقرب منه، فإذا به يقطع الرسالة أو يرميها في التنور فيحرقها ويقول: وهذا من الابتلاء. سبحان الله، الدنيا مفتوحة له، أوروبا جياله، تقول تعالى هجرة إلى أوروبا وزواج من اللي انت عاوز هناك وعيشة ومرتبات ووظائف في أوروبا، تعالى تعالى وسيبك من اللي انت فيه دول، سيبك من دول. وهو يظن أن هذه العيشة المتسعة تخنقه، الدنيا كلها لو جت تحت رجليه تبقى خنقة. لكن السعادة والهناءة حين يكون قريبا من الله. قال تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما، يعني الأصل إن الأرض رحبة، صح يا عبادي، إن أرضي واسعة، الأرض واسعة، لكن الأرض بالنسبة له أصبحت الآن حبل مخنقه. حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله، نفسها بتخنقه، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، يعني أيقنوا أنه لا سبيل إلا بيد الله جل وعلا، ثم تاب عليهم ليتوبوا. جاء النبي وقال: يا كعب بن مالك، أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. يبقى البعد عن الله هو الشقاء، هو السعادة، لكن المؤمن يحوله إلى قرب من الله جل وعلا، فتنقلب الحياة إلى سعادة. عشان كده شيخ الإسلام ابن تيمية اللي مات في السجن بيقول إيه قبل ما يموت؟ بيقول: والله لو ملأت هذه القلعة ذهبا، السجن اللي هو مسجون فيه ده سجن محصن زي القلعة، لو ملأت هذه القلعة ذهبا ما كافأت من سجنوني. أنا لو الجعبة دي السجن ده مليته ذهب مش هقدر أكافئ اللي سجنوني. فلقد فتح الله علي في داخل هذا السجن ما لم يخطر بالبال أو يدور بالخيال. ربنا فتح عليه جوه السجن، فتح عليه ربنا، معقول فتح جوه السجن؟ أي والله نعم. المسجونين بقول السجانين المجرمين المعذبين المؤذين، وربنا عز وجل بيكرم واحد منهم ينام يشوف النبي في المنام يقول له: اصبر وانت معاه في الجنة. سجن ايه؟ خليهم يسجنوني بقيت عمري خلاص مع النبي في الجنة؟ النبي جاي له يحضنه في المنام ويقول له: ابشر انت معاه في الجنة خلاص. سبحان الله، والله العظيم هم وراء القضبان بيضحكهم وبينكتهم. صلى الله لنا ولكم السلامة والعافية، لدرجة ان الجهل اللي بيؤذوهم دول، واحد منهم بيقول والله بيقول كده، كان بيدعي قل له سيبني ما تعذبنيش وانا هدعي لك. قل له طب عيلي. قل له اسال الله تعالى ان يطعمك من شجره الزقوم. يقول له امين يا رب. انا مش عارف يعني اصلا ما جهلي خالص. اسال الله تعالى ان يعطيك من طعام الاثيم. يقول له ايوه كمان يا عم الشيخ كمان. والعياذ بالله. فهناك اناس يفتح الله جل وعلا عليهم رغم الضيق يعطيهم الامل يعطيهم البشاره. بالله عليك ايضيق حالك رغم أنك تعيش المر بالمرض؟ أيضيق حالك؟ اسمعوا، أيضيق حالك وأنت تعلم أنك رفيق ربك؟ يا رب. حديث عظيم، عظيم أوي أوي أوي. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يقول يوم القيامة. أنا عاوزك تفهم الكلمات. عبدي جعت فلم تطعمني. من اللي بيقول؟ الله. بيقول العبد عبدي جعت فلم تطعمني فيقول كيف أطعمك وأنت رب العالمين. فيقول الله جل وعلا أما علمت أن عبدي فلانا جاع؟ أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، لوجدت ذلك عندي، لوجدت ذلك عندي. أنا بعيد أهو. لوجدت ذلك اللي هو إيه؟ الإطعام. لا زال ربنا يتكلم. عبدي استسقيتك فلم تسقني. عبدي يقعد ربنا يتكلم حتى يقول الله جل وعلا عبدي مرضت فلم تعدني، مرضت فلم تعدني. كل مرة ربنا يقول أما إنك لو أطعمته لو سقيته لوجدت ذلك عندي. لكن هنا بقى عبدي مرضت ولم تعدني كيف يعودك أنت رب العالمين؟ فيقول الله جل وعلا أما علمت أن عبدي فلانا مرض أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. مش لوجدت ذلك عندي، لا، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. ده أنا بروح أزور المريض عشان أقابل ربي هناك. أنا بروح أزور المريض أعود المريض عشان أدعي دعوة ربنا يستجابها لأنه أنا قريب من ربنا دلوقتي. فما ظنكم بالمريض؟ أيحس المريض بالمر ومعه ربه؟ أيحس المريض بالألم وصاحبه ربه؟ صاحبه؟ آه والله. مش انت لما بتيجي تسافر بتقول اللهم انت الصاحب، ربنا معاك يصاحبك. ايحس المريض بالالم وانيسه ربه؟ ايحس المريض بالمر ويرى حلاوه الايمان يقذفها الله جل وعلا في قلبه؟ ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان. حلاوه الايمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه من سواهما. أو لما تحب ربنا، ما هو أنت نزل عليك البلاء علامة أن الله يحبك، نزل عليك المرض علامة أن الله يحبك. خلاص إن ربنا بيحبه هو بيحب ربنا، يتعب يتألم يزعل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. يبقى لما يجي ابتلاء ده علامة على المحبة. أبا الله. عشان كده النبي دعا دعاء اللي ابتلي بقى في نفسي ولا في مرضي ولا في جوع ولا فقد مال ولا فقد ولد ولا اللي ابتلي بأي حاجة. النبي عليه الصلاة والسلام دعا دعاء قال اللهم من آمن بك. حديث عند ابن حبان بإسناد صحيح. اللهم من آمن بك وشهد أني رسولك فحبب إليه لقاءك وسهل عليه قضاءك وأقلل له من الدنيا. يبقى هو مريض وقضاء ربنا نزل فيه والابتلاء حواليه من كل ناحية، بس ربنا يخلي له الابتلاء سهل، مش تعبان منه. وهذه علامة على محبة الله له. ودعاء النبي لسه هو ومن لم يؤمن بك ويشهد أني رسولك فلا تحبب إليه لقاءك ولا تسهل عليه قضاءك وأكثر له من الدنيا. يبقى الدنيا كتير بس القضاء نزل عليه وصعب عليه مش قادر. إنما التاني الابتلاء يجي بعد ابتلاء بس بالنسبة له قدام ربنا سهل سعادة. هذا هو عصير الليمون. أيحس المريض بالألم وبالضنك وبالتعب وهو يعلم أنه وهو شو بس سعادة، سعادة بتاعته تيجي منين؟ وهو يعلم أنه نائم على فراشه، على فراش المرض، له قادر يقوم يصلي ولا قادر يخرج يزور مريض ولا إنه يصل رحم ولا قادر يقوم يقوم الليل ولا مش قادر يعمل حاجة، لا قادر يصوم ولا قادر يطلع مش عارف، ومع ذلك شوف بس السعادة تجيله منين وهو على الفراش مش قادر يعمل حاجة. الله جل وعلا يطمئنه، أبشر أيها العبد المريض، كل ما كنت تعمله وأنت صحيح مكتوب لك، مكتوب لك. أنت حضرتك كنت بتصوم يوم ويوم، ما جالك المرض ما عادش قادر يصوم، لا ما تقلقش لسه بيتكتب لك منهج الحسنات على كتفك اهو، بيكتوب لك النهارده أنت صايم، ده لسه واكل، أنت صايم النهارده لأن أنت متعود إن يوم الاثنين ده أنت صايم خلاص. طب انا متعود ان كل يوم اثنين بعود المقابر، مكتوب لك يوم الاثنين انت عدت المقابر. طب انا متعود ان انا بفطر الصايمين كل يوم خميس، مكتوب لك انك فطرت العشر بتوع كل مره مع انك ما فطرتش. طب انا كنت بقوم الليل بس ظهري تعبني ومش قادر وعامل العمليه، يتكتب لك انك بتقوم الليل كل ليله كل ليله وانت متحركش. اه بكتب لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عشان تعرف السعادة بقى، السعادة الفرحة الحلاوة تجيلك وسط المر. ايه قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري من حديث أبي موسى الأشعري، إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل من الأجر صحيحا مقيما، يكتب لك الحسنات زي ما انت عاملها بالضبط، زي ما كنت بتعملها بالضبط ما تنقص. أيحس المريض بالألم أو بالتعب ويعلم أن هذا خيرا اختاره الله جل وعلا له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، من يريد الله به خيرا يصب منه، اللي ربنا يريد بالخير يجيب له إيه؟ إصابة، أي إصابة، من يريد الله به خيرا يصب منه. يا عبد الله كم من مريض ابتلي فحول مرضه إلى سعادة ولذة، إلى هناءة وفرحة، إلى حلاوة الإيمان تذوقها بقلبه، إلى قرب من ربه جل وعلا ذهبت عنه الهموم والأحزان رغم بقاء الآلام والأوجاع، لكنه استعذب العذاب. عارف يعني إيه؟ يعني المرض ده عذاب بالنسبة له، بس أصبح زمان كان عذاب، لكن مع الرضا صار هذا بالنسبة له عذبا، مش عذاب، عذبا، ده اسمه استعذاب العذاب، كأن العذاب ماء عذب يشربه. تلك هي صناعة عصير الليمون، تحول المر إلى حلو، تحول الآلام إلى آمال، تحول الإقعاد عن الطاعة إلى استفادة بالقرب من ربك جل وعلا. ومثلنا هذه المرأة رحمه الله تعالى التي حولت ابتلاءها ومرضها وحبسها في غرفة إلى سعة وإلى دعوة وإلى خيرات وإلى بر تنشره وسط الناس. تلك هي كيفية صناعة عصير الليمون. تعلموا كيف تصنعوه حقيقة لتسعدوا في الدنيا ولتسعدوا في الآخرة. أسأل الله جل وعلا أن يجمع لنا ولكم بين العافية والأجر، وأن يشفي كل مريض مسلم. اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم عافي كل مبتلى مسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا وجميع مرضانا مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا وجميع مرضانا مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا وجميع مرضانا مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا وجميع مرضانا مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا وجميع مرضانا مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا وجميع مرضانا مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا وجميع مرضانا مرضى المسلمين. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما بفضلك وكرمك يا رب العالمين. هذا ما تيسر، وإن كان الكلام في ذلك يطول، فأسأل الله تعالى أن يعني يجعل هذا نفعا لي ولكم، وأن يجعله زخرا لي ولكم ولهذه المتوفاة، وأن يجعله في سجل حسناتنا جميعا. تقبل الله منا ومنكم. وقبل أن أفارق هذا المقام يعني أخبركم بثلاثة أمور، وبعد العشاء ثلاثتنا كذلك. الأمر الأول أن يوم الاثنين القادم سيكون يوم 13 من شهر جماد الأولى ولا الآخرة؟ اسمها جماد الأولى مش الأول، جماد الأولى 13 الاثنين الثلاث 14 الأربع 15 والخميس، والخميس صيام. يبقى أنت خدت أربعة أيام ورا بعض كده، لعل الله أن يعطيك الأجر. تابع الصيام ممن تابع الصيام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل، أو إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قيل لمن يا رسول الله؟ قال: أعده الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. ممكن تجمع الأربعة دول، تعرف أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. يعني يوم الاثنين مثلا يعزمنا على الفطار، يبقى أنت أطعمت الطعام، وبعدين تقولولنا واحنا داخلين كده واحنا خارجين معاك تقول ده انت نورتونا، واحنا ماشيين تلين الكلام اكتر، طب انتوا معزومين عند بكره كمان، يبقى يعني ايه لينت الكلام خالص، فرحت كل الناس، يبقى اطعمت الطعام والنت الكلام وتابعت الصيام. وبعد ما الناس تمشي من عندك تصلي ركعتين بالليل في قيام الليل، اي ركعتين بعد العشاء يبقى قيام الليل، يبقى صليت بالليل والناس نيام، تدخل الجنه باذن الله بسلام. يبقى ان شاء الله نصوم من يوم الاثنين إلى يوم الخميس. الأمر الثاني يعني أسوق إليكم بشارة، يعني إن شاء الله أخونا الدكتور غريب رمضان بفضل الله تعالى باتفاق سيقوم إن شاء الله من يوم الأحد غدا في مسجد الصفطاوي بدرس ثابت في العقيدة والفقه إن شاء الله تعالى، يكون يوم علمي سأدرس فيه، سأعطي فيه أخوكم، سأعطي فيه بعد المغرب عقيدة، درس في العقيدة في صورة دورة كل شهر أو شهرين أو ثلاثة على الأكثر، نعقد امتحان ونعمل جوائز. وبعد العشاء يعطي أخونا الدكتور غريب درس في الفقه. وأنتم تعلمون أنك يفترض عليك أمام الله جل وعلا قبل أن تأكل وقبل أن تشرب وقبل أن تحفظ القرآن أن تتعلم ما تصح به عقيدتك وما تصح به عبادتك. وقد جمع الله جل وعلا لكم هذين الأمرين في يوم الأحد في مسجد الصفطاوي، بعد المغرب عقيدة لأخيكم عبد الرحمن الصاوي، وبعد العشاء فقه لأخينا الدكتور الغريب رمضان بداية من الأحد غدا إن شاء الله تعالى. وألتقي بكم إن شاء الله تعالى في خطبة الجمعة القادمة في هذا المسجد المبارك في مسجد الجمعية الشرعية الجمعة القادمة بإذن الله جل وعلا، ونلتقي بعد صلاة العشاء مع الاختبارات ومع الأسئلة ومع السنة التي نحييها. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.